أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام ولا يزال في روايات عدم اجتماع الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. ووصل بنا الحديث إلى الجهة الرابعة، وهي في التأمل في أسانيد روايات عدم اجتماع الإمامة في أخوين. استعرضنا في الحلقة السابقة عدة طرق هي صحيحة من الناحية السندية نقلت روايات عدم اجتماع الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين، وإنما هي في الأعقاب بعد الأعقاب، في الولد بعد الوالد. نريد في هذه الحلقة أن نتأمل في هذه الأسانيد المعتبرة لكي نقف على أمرين يستفادان من أسانيد هذه الروايات المعتبرة، فإن الأسانيد كنز ينبغي أن نأخذ من ما فيه من جواهر ولآلي تكشف لنا وضوح مضمون هذه الروايات عند الطائفة في عصر ظهور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. الأمر الأول الذي نستفيده من التأمل في أسانيد هذه الروايات الشريفة هو أن أكابر الطائفة الذين عليهم المعول في نقل الروايات وقعوا في أسانيد هذه الروايات الشريفة، وأذكر بعض الأسماء. العلم الأول هو سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري، وقد قال فيه الشيخ النجاشي أبو القاسم: شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها. هو شيخ الطائفة في زمانه، كان سمع من حديث العامة شيئا كثيرا، وسافر في طلب الحديث، وصنف سعد كتبا كثيرة وقع إلينا منها، وأخذ يذكر كتب سعد، وذكر منها كتاب الضياء في الرد على المحمدية والجعفرية، وكتاب فرق الشيعة، وكتاب الرد على الغلاء، وكتاب الإمامة. ومن المحتمل قويا أنه نقل روايات عدم اجتماع الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين في هذه الكتب، لا سيما كتاب الرد على المحمدية، لأنهم قالوا بإمامة السجاد والباقر ثم نقلوها إلى أبناء عمومتهم إلى الحسنيين، وهذا خلاف الروايات التي دلت على أن الإمامة في الأعقاب بعد الحسن والحسين ولا تجتمع في أخوين ولا تنتقل إلى أبناء العم والخال. العلم الثاني محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب أبو جعفر الزيات الهمداني، قال فيه النجاشي: جليل من أصحابنا، عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة عين حسن التصنيف مسكون إلى روايته له كتاب التوحيد كتاب المعرفة والبداء كتاب الرد على أهل القدر كتاب الإمامة كتاب اللؤلؤ أو اللؤلؤة كتاب وصايا الأئمة كتاب النوادر. ومن المحتمل قويا أنه نقل روايات عدم اجتماع الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين في كتاب الإمامة. العلم الثالث محمد بن إسماعيل بن بزيع. قال فيه النجاشي: كان من صالح هذه الطائفة وثقتهم كثير العمل، له كتب، وذكر جملة من كتبه. وقال محمد بن عمر الكشي: كان محمد بن إسماعيل بن بزيع من رجال أبي الحسن موسى عليه السلام، وأدرك أبا جعفر الثاني عليه السلام. أخبرنا والدي رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن علي بن الحسين قال: حدثنا محمد بن علي ماجلويه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: كنا عند الرضا عليه السلام ونحن جماعة، فذكر محمد ابن إسماعيل بن بزيع فقال: وددت أن فيكم مثله. العلم الرابع محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين. قال فيه النجاشي: قال فيه النجاشي: جليل في أصحابنا، ثقة عين، كثير الرواية، حسن التصانيف، روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام مكاتبة ومشافهة، وله من الكتب كتاب الإمامة، كتاب الواضح المكشوف في الرد على أهل الوقوف، كتاب المعرفة. ومن المحتمل أنه نقل روايات عدم اجتماع الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين في كتاب الإمامة. العلم الخامس علي بن رئاب. قال فيه النجاشي: كوفي، روى عن أبي عبد الله عليه السلام، ذكره أبو العباس وغيره، وروى عن أبي الحسن عليه السلام، له كتب منها كتاب الوصية والإمامة وكتاب الديات. وقال فيه الشيخ الطوسي: علي بن رئاب كوفي له أصل كبير، وهو ثقة جليل القادر. ومن المحتمل قويا أنه نقل روايات عدم اجتماع الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين في كتاب الإمامة. العلم السادس عبد الله بن جعفر بن الحسن بن مالك بن جامع الحميري. قال فيه النجاشي: القمي شيخ القميين، ووجههم قدم الكوفة سنة نيف وتسعين ومئتين، وسمع أهلها منه فأكثروا، وصنف كتبا كثيرة يعرف منها كتاب الإمامة، كتاب الدلائل، كتاب العظمة والتوحيد، كتاب الغيبة والحيرة، وعد جملة من كتبه. ومن المحتمل قويا أنه نقل روايات عدم اجتماع الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين في كتاب الإمامة وفي كتاب الغيبة والحيرة. العلم السابع محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحسين بن جامع بن مالك الحميري. قال فيه النجاشي: القمي كان ثقة وجها، كاتب صاحب الأمر عليه السلام وسأله مسائل في أبواب الشريعة، وكان له أخوة جعفر والحسين وأحمد، كلهم كان له مكاتبة. هذا البيت كان بيت عظيم، رفيع القدر في زمن الغيبة الصغرى. ولمحمد كتب، منها كتاب الحقوق، كتاب الأوائل، كتاب السماء، كتاب الأرض، كتاب المساحة والبلدان، كتاب إبليس وجنوده، كتاب الاحتجاج. ومن المحتمل قويا أنه نقل روايات عدم اجتماع الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين في كتاب الاحتجاج. ويوجد أيضا علماء أجلاء كانوا يشكلون وجها للشيعة في زمانهم، مثل محمد بن يحيى، ومثل أحمد بن محمد بن عيسى، وغير هؤلاء لم أنقل أسماءهم لأن البحث يطول إذا أردنا أن نذكر كل عالم ونذكر ما قيل فيه من مدح ومن ثناء. إذن الأمر الأول الذي نستفيده من ملاحظة أسانيد هذه الروايات هو أن الأجلاء الذين يركن إلى روايتهم أخرجوا هذه الروايات في كتبهم ونقلوها، فهذه الروايات منقولة من كابر عن كابر مثله. الأمر الثاني الذي نستفيده من ملاحظة أسانيد هذه الروايات هو أن هذه الروايات نقلت من علماء ينتمون إلى المدارس الشيعية المختلفة. مثلا هذه الروايات نقلها من كان في الكوفة كعلي بن رئاب ويونس بن يعقوب وعبد الرحمن بن أبي نجران، وأيضا نقلها القمي كالحميري وابنه وعلي بن إبراهيم القمي والشيخ الصدوق ووالده، وأيضا نقلها أتباع مدرسة الري كالشيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه وبعض مشائخه، وأيضا نقلها من كان في مدرسة بغداد كالشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه وأستاذه الشيخ المفيد الذي وقع في طريق الشيخ الطوسي إلى الحميري. تعدد مدارس نقلت هذه الروايات يدل على اشتهار هذه الروايات ووضوح هذه الروايات في العصور المتقدمة في مدارس الشيعة المختلفة وبقاع الشيعة المختلفة، وهذا ما يجعل هذه الروايات فوق الشبهات. إذن ثبت إلى هنا أن الإمامة بحسب الروايات المعتبرة لا تجتمع في أخوين بعد الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. وبهذا ثبتت المقدمات الست لدليل السيدة حكيمة صلوات الله وسلامه عليها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.